ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس الأول.
فلا شك أن العلم الشرعي علم عميم الفائدة، عظيم العائدة، حسن العاقبة، طيب البركة، باسق الشجرة، متنوع الثمرة، وفضله معلوم في الكتاب والسنة، وقد تكلمنا مرارا عن فضله مما يغني عن إعادة الكلام في ذلك. والعلم الشرعي هو كل علم بني على الكتاب والسنة أو الأدلة التي دل عليها الكتاب والسنة، ولذا فالعلم الشرعي بحور زاخرة لن يدرك الكادح فيه آخرة، فمهما بذل طالب العلم من الأسباب فإنه لن يحيط بالعلم، ومهما بلغ العالم من العلم فإنه لن يحيط بالعلم بحيث يستغنى به عن غيره. ولذا كان أكثر الناس تواضعا هم العلماء، لأن العالم الحق كلما تعلم أكثر وازداد علمه أدرك مقدار ما يجهل فيتواضع. أما من لم يصب من العلم حظا فإنه كلما ازداد جمعا كلما انتفخ وكلما تكبر. وكل العلم الشرعي بفنونه كلها له الفضل الوارد في الكتاب والسنة، ومن تلك الفنون فن الفقه الذي سنتدارس إن شاء الله عز وجل في هذه المجالس كتابا من كتبه. ولا شك أيها الإخوة أن طالب العلم حتى ينتفع بالعلم ويرتفع بالعلم ويثبت له العلم ويتمكن من العلم بحاجة إلى أمور لا بد أن تكون موجودة، وإلا فلن ينتفع بالعلم ولن يرتفع به ولن يثبت له ولن يحصله التحصيل النافع. أولها الإخلاص لله. الإخلاص لله مادة كل خير. من نوى وجه الله تكفل الله له بحسن العاقبة في كل عمل، حتى الدين. من ادان الدين وهو ينوي أن يؤديه مراقبة لله أدى الله عنه. فالمخلص لله عز وجل يتكفل الله له بحسن العاقبة. والإخلاص في العمل شرط لا بد منه في باب العبادات، والعلم من العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر أيما تحذير من عدم الإخلاص في طلب العلم. فمن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فلا بد يا طالب العلم عند طلب العلم من الإخلاص لله عز وجل، والنصوص في هذا كثيرة. وأما الأمر الثاني فهو العمل أو العزم على العمل، فإنه لا خير في العلم إلا بالعمل، بل إن الإنسان الذي يكون همه أن يكثر المعلومة بدون أن يكون من العاملين قد يندم على ذلك عند لقاء الله عز وجل. فإن من المعلوم أنه لن تزول قدم العبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأله عن علمه ماذا عمل فيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة أسري به بأقوام تقرض شفاههم بمقاريض من نار، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون به. وأما ثالث الأمور التي يحتاجها طالب العلم فهو إحضار قلبه وإصغاء سمعه عند الدرس، فإنه لن ينتفع بالذكرى إلا من اتصف بهذا. فإذا كان القرآن لا ينتفع به إلا من اتصف بهذا فما تفرع عن القرآن كذلك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فلا بد أن يكون هناك قلب يقبل العلم، ولا بد أن يكون هناك سمع يسمع به العلم، ولا بد أن يحضر الإنسان قلبه وسمعه وجوارحه في الدرس فيكون شهيدا للدرس. وهنا أنبه إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى جهاد، لأن الشيطان حريص على أن يصرف طالب العلم عن العلم ابتداء، فقبل أن يأتي إلى العلم يخذله عن المجالس، إما أن يقول له: أنت أكبر من هذه المجالس، هذه للمبتدئين، وإما أن يقول له: هذا العلم أكبر منك، أنت من المبتدئين، وإما أن يقول له: هذا الشيخ كذا، من غير ما أمر يجرح به أو يصرف قلبه إلى شيخ من الشيوخ يتعصب له ينصرف عن دروس غيره فيحرم الخير. الشيطان حريص على ألا يحضر طالب العلم مجالس العلم، فإذا عصاه وحضر حرص على أن يخرج قلبه من الدرس، فيأتيه ويتسلل إلى قلبه أثناء الدرس فيخرجه إلى خارج المجلس، إما لدنيا وإما لأمور أخرى وإما حتى إلى العلم. فمن خبث الشيطان أنه يأتيك ليصرفك عن العلم الحاضر بعلم غائب، فقد تكون مثلا في مجلسنا هذا فيأتيك يذكرك بمسألة في مجلس العصر ويبدأ يشغل ذهنك بها حتى لا تنتفع بالمجلس، فيحتاج الأمر إلى مجاهدة، يحتاج الأمر إلى مدافعة، فيحرص الإنسان على أن يكون شهيدا بحق حتى ينتفع بالعلم الذي يطرح في المجلس. وأما رابعها فهو التذلل في طلب العلم، فإن العلم لا يناله متكبر ولا يناله ملول، المتكبر لن ينال العلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الالتماس طلب الأدنى من الأعلى، وهذا يكون المقصود به أن يكون الإنسان متذللا في طلب العلم غير متكبر غير مترفع، فإنه لن ينال العلم متكبر. وخامس الأمور التي يحتاجها طالب العلم الصبر، فإن العلم يحتاج إلى صبر لأن العلم ثقيل، الحضور إلى العلم ثقيل، فالشواغل كثيرة والصوارف كثيرة، ومن لم يصبر يوشك أن يتخلف عن المجالس. فإذا أراد الإنسان أن يحضر جاءته شواغل الدنيا الكثيرة، فإن لم يكن صبورا فإنه يوشك أن يتخلف عن مجالس أهل العلم. العلم عند سماعه ثقيل، فيحتاج إلى صبر على سماعه، يحتاج إلى صبر على الشيخ، يحتاج إلى صبر في زمنه. وأنا أقول إن زمن العلم هو العمر، فإذا كان الإنسان يريد أن يصبح عالما في سنة أو سنتين أو ثلاث فإنه لن يحصل المراد. العلم يحتاج إلى أن يصبر عليه الإنسان لطول زمنه، فلا بد من الصبر، والملول لا يحصل العلم. كذلك الصبر على المداومة والاستمرار، فإن الذي يتنقل من شيخ إلى شيخ ومن كتاب إلى كتاب لا يحصل العلم، يضيع وقته من غير أن يحصل علما راسخا. الذي يصبح مثل العصفور كل يوم على شجرة، ينتقل من شجرة إلى شجرة لا يثبت، لا يحصل علما راسخا ثابتا، فيحتاج طالب العلم إلى الصبر. وأما الأمر السادس فهو محبة العلم، يحتاج طالب العلم لكي ينتفع بالعلم ويثبت له العلم ويصبح من أهل العلم، يحتاج إلى أن يحب العلم حبا يخالط قلبه، فيكون مقبلا على العلم إقبال المحبين. وأما سابع الأمور التي يحتاجها طالب العلم فهو الطريقة الصحيحة لدراسة العلم، لا بد أن يدرس طالب العلم العلم بطريقة صحيحة، هي طريقة العلماء الربانيين. والعلماء الربانيون هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره، يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. والمقصود يا إخوة بصغار العلم المسائل التي يحتاجها كل أحد، المسائل التي يحتاجها كل أحد. وكليات العلم من غير تفريعات، فيبدأ طالب العلم بصغار العلم. ما هي صغار العلم؟ المسائل ذات الشأن التي يحتاج إليها حاجة عظيمة ويحتاجها كل أحد من غير تفريع، ثم ينتقل بعد ذلك شيئا فشيئا إلى كبار العلم. فمثلا في الفقه يبدأ بمتن يضبطه، ثم يفهم هذا المتن، ثم يعرف الراجح من المرجوح في هذا المتن، ثم بعد ذلك ينتقل إلى خلاف العلماء. وهذه الطريقة هي التي تنبه إليها الحافظ ابن قدامة رحمه الله، فألف أربعة كتب، ألف أربعة كتب: العمدة والمقنع والكافي والمغني. فبدأ بالعمدة وهو أصغرها، ثم المقنع وهو أوسع، ثم الكافي وهو أوسع، وهذه الثلاثة في المذهب الحنبلي، ثم المغني وهذا في فقه الخلاف. الخلاف بين فقهاء المسلمين قبل الأئمة الأربعة والأئمة الأربعة ومن بعدهم ممن تفقه وأصبح من العلماء الذين تعتبر آراءهم. وهذه هي المنهجية والطريقة الصحيحة التي ينبغي على طالب العلم أن يسلكها. ابن قدامة رحمه الله في كتاب العمدة الذي سنتدارسه إن شاء الله عز وجل التزم فيه الاختصار، وهو أن يذكر كبار المسائل، أعني المسائل التي يحتاج إليها حاجة ماسة من غير ذكر خلاف ومن غير تفريع على المسائل. وأيضا التزم أن يذكر مع هذه المسائل أحاديث من الصحاح، وذلك أولا ليعلم طالب الفقه عند ابتداء طلبه الفقه أنه بحاجة في الفقه إلى الدليل. ولكي لا يكون الكتاب مجردا لكلام العلماء فأدخل فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الكتاب صغير الحجم، حوى مسائل ذات شأن وطرزه ابن قدامة رحمه الله بأحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحن إن شاء الله عز وجل سنتدارس هذا الكتاب بطريقة الاختصار، لأن الإخوة طلبوا أن يكون يعني هذا المتن في عدد محدد من الدورات بحيث ننتهي منه إن شاء الله عز وجل. سنشرح كلام المصنف رحمه الله ونذكر وجهه ودليله، وإن كان المقام يحتاج إلى مزيد بسط أو بيان راجح فإن نبينه إن شاء الله عز وجل. ولن نشرح مقدمة المؤلف، وسنشرع مباشرة إن شاء الله في شرح المتن المتعلق بالفقه. فيتفضل الشيخ يعقوب يقرأ لنا ما سطره ابن قدامة رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللإمام المصنف ولشيخنا الشارح وللسامعين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات.
نعم. طلب بعض الإخوة أن نبدأ في الكتاب من كتاب البيوع، لكن رأيت أنه ما دام أن الإخوة حددوا لنا المتن في عدد من الدورات ننتهي منه، أن نبدأ من أول الكتاب حتى نفرغ منه كاملا إن شاء الله عز وجل. بدأ المصنف رحمه الله كتابه بكتاب الطهارة، والمعلوم أن الكتاب كما تقدم مرارا هو مصدر من الكتب، هو من الكتب وهو الجمع والضم، فالكتاب معناه المجموع المضموم، المجموع المضموم. سميت الكتب كتبا لأن الكلام يجمع فيها وتضم فيه الجمل، ويقول الناس كتبت الحطب إذا جمع في حزمة واحدة، ومنه تسمى الكتيبة من الجند، الكتيبة من الجند لأنها مجموعة من الجنود تسمى كتيبة. إذن الكتاب هو المجموع المضموم. ومقصود الفقهاء عندما يقولون كتاب كذا كتاب الطهارة، أي هذا موطن نجمع فيه مسائل الطهارة، هذا موطن نجمع فيه مسائل الطهارة. كتاب الطهارة، الطهارة في اللغة هي النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية، النظافة والنزاهة عن الأقدار الحسية والمعنوية. فعندما يكون الإنسان متنظفا عن النجاسة نقول إنه متطهر، لأنه متنظف من النجاسة والقدر الحسي. عندما يكون الإنسان متنظفا عن الشرك والنفاق والرياء نقول إنه متطهر، لأنه متطهر من الدنس المعنوي. ولذلك المشرك نجس، ليس نجاسة حس، فلو صافحك المشرك لا يلزم أن تغسل يدك، ولكنها نجاسة معنى، فهو نجس نجاسة معنوية. فهذا معنى الطهارة في لغة العرب. والطهارة عند الفقهاء تطلق باعتبارها وصفا وتطلق باعتبارها فعلا، تطلق باعتبارها وصفا وتطلق باعتبارها فعلا. يعني باعتبارها وصفا أي أنه يوصف بها الشيء، فيقال هذا طاهر. فيقول الفقهاء في تعريف الطهارة باعتبارها وصفا: صفة حكمية تتعلق بالأبدان والأعيان تترتب عليها الأحكام. انتبهوا، صفة حكمية تتعلق بالأبدان والأعيان تترتب عليها الأحكام، هذا باعتبارها وصفا. الوصف قد يكون معنويا وقد يكون حسيا. يكون حسيا تراه، نقول فلان طويل، هذا وصف حسي، ونقول يعني مثلا فلان صادق، هذا وصف معنوي لا يرى بالحس لكنه يدرك. الطهارة وصف معنوي، وصف معنوي أو وصف حكمي، ليس حسيا يعني يرى، ولكنه وصف معنوي. فيقولون صفة حكمية تتعلق، هذه الصفة تتعلق بالأبدان يعني بدن الإنسان، فيقول البدن طاهر. والأعيان فيقال الآنية طاهرة تترتب عليها الأحكام. فإذا كنت طاهرا يترتب على ذلك أنك تصلي، ويترتب على ذلك أنك تقرأ القرآن وتطوف بالبيت. إذا كانت الآنية طاهرة يترتب على ذلك أنه يجوز استعمالها، وهكذا. هذا باعتبار الطهارة وصفا. وأما باعتبارها فعلا فإن الفقهاء يقولون إن الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث أو ما في حكمهما، رفع الحدث رفع الحدث أو زوال الخبث أو ما في حكمهما. وبعض الفقهاء يقولون رفع الحدث وإزالة الخبث. طيب، كلهم متفقون على رفع الحدث وسيأتي إن شاء الله، ولكن بعضهم يقول وزوال الخبث، وبعضهم يقول إزالة الخبث، والأدق زوال الخبث أي النجاسة، لأنه ليس من شرط زوال النجاسة أن يكون بفعل، بل قد تزول النجاسة بغير فعل من الإنسان، كأن ينزل المطر على الثوب فيغسله، لم يفعل الإنسان شيئا فتحصل الطهارة. أما الحدث لا بد فيه من فعل، ولذلك يقولون رفع، والرفع يدل على الفعل، رفع الحدث وزوال الخبث أو ما في حكمهما. أو ما في حكمهما يعني يأخذ حكم رفع الحدث، لا يوجد حدث، فمثل تجديد الوضوء، إنسان صلى المغرب بوضوء ولم ينتقض وضوءه وجاء العشاء فتوضأ، هل هذه طهارة أو ليست طهارة؟ هي طهارة. طيب هل فيه رفع حدث؟ لا. هل فيه إزالة خبث؟ لا. إذن لو اقتصرنا على قولنا رفع الحدث أو إزالة الخبث تصبح هذه ليست طهارة، وهي ولذلك الأدق أن يقال أو ما في حكمهما، يعني ما أخذ حكمهما شرعا كتجديد الوضوء من غير حدث حصل قبل الوضوء الثاني. هذه الطهارة باعتبارها فعلا. هنا قد يسألني سائل فيقول لماذا بدأ المصنف بكتاب الطهارة؟ لماذا بدأ بكتاب الطهارة؟ نقول يا إخوة، المعلوم أن الفقهاء يبدأون بقسم العبادات بالإجماع، لأن العبادة هي التي خلق من أجلها الإنسان، هي التي خلق من أجلها الإنسان، وأركان الإسلام متعلقة بها، فيبدأون بها، ويبدأون من العبادات بالصلاة، لأن أعظم أعمالنا هو الصلاة، فأول أركان الإسلام الشهادتان، وأول الأعمال الصلاة، ولأن الصلاة هي العمل الذي يكفر تاركه بلا تفصيل على التحقيق، بخلاف بقية الأعمال، فإن هناك تفصيلا بين الاستحلال وعدم الاستحلال. فيبدأ العلماء بالصلاة، فهي أعظم الأعمال وأهم الأمور بعد الشهادتين. طيب، الصلاة لها مفتاح ووسيلة، والمعلوم أن الوسيلة قد تكون مقدمة للشيء، والطهارة مقدمة للصلاة، فيبدأ بالوسيلة التي هي المقدمة، ولأن مفتاح الصلاة هو الطهور، هو الطهور كما هو معلوم. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، فكان الوضوء مفتاحا للصلاة. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه وغيره وصححه ابن تيمية وابن عبد البر والألباني وغيرهم من أهل العلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، يعني بغير وضوء. فهذا يدل على أن مفتاح الصلاة هو الوضوء وهو الطهارة، فكان من المناسب أن يبدأ بكتاب الطهارة. طيب، قال المصنف رحمه الله: باب أحكام المياه. العلماء يقسمون الفقه إلى كتب، ويقسمون الكتب إلى أبواب تتناسب مع الأحكام. قال: باب أحكام المياه، لم يقل باب حكم الماء، قال باب أحكام المياه. والمقصود بالأحكام هنا الأحكام التكليفية، وتدرسون إن شاء الله في رسالة أصول الفقه معنى الأحكام التكليفية. فالمقصود بالأحكام هنا الأحكام التكليفية التي تعرض لي الماء، وجمعها لأنها ليست حكما واحدا بل هي أحكام متعددة. طيب، قال باب أحكام المياه، لماذا لم يقل باب أحكام الماء، أو لماذا لم يقل باب حكم الماء؟ لأن المياه أيضا أنواع متعددة، هناك ماء المطر، هناك ماء البئر، هناك ماء البحر، هناك ماء غير متغير، هناك ماء متغير، فهي أنواع تتغير أحكامها. فكان من دقة ابن قدامة رحمه الله أنه قال باب أحكام المياه بالجمع، مشيرا إلى أن الأحكام متعددة، وأن المياه أقسام متعددة وليست قسما واحدا وليست نوعا واحدا. طيب، لماذا بدأ بأحكام المياه؟ الطهارة يا إخوة من المعلوم أنها نوعان: طهارة أصلية وطهارة بدلية، طهارة أصلية وطهارة بدلية. فالطهارة الأصلية هي التي تكون بالماء، والطهارة البدلية هي التيمم. فبدأ المصنف رحمه الله بالطهارة الأصلية وهي الطهارة بالماء، فبدأ يتكلم عن أحكام الماء، لأن الطهارة الأصلية تكون بالماء. طيب، ما أحكام الماء؟ ما الذي يطهر وما الذي لا يطهر؟ لا بد من بيانه قبل أن تستعمله. قبل أن تتطهر لابد أن تعرف هذا الماء هل هو مطهر أو غير مطهر. فمن هنا كان المناسب أن يبدأ بأحكام المياه قبل أن يتكلم عن استعمالها، لأن استعمال الماء فرع عن معرفة أحكامها، فبدأ بأحكام المياه وهو الأصل. قال رحمه الله: خلق الماء طهورا. هنا بدأ رحمه الله بالأصل في الماء، بالأصل في الماء. ما هو الأصل في الماء؟ الأصل في الماء أنه طهور، وهذا دقة في الفقه. إذا أردت أن تضبط الفقه ففي كل باب احرص على أن تعرف الأصل فيه. لماذا؟ لأنك إذا عرفت الأصل عرفت مسائل الباب، فإذا جاءت مسائل الباب كل ما يتفق مع الأصل لا إشكال فيه، لا تحتاج أن تحفظه، وما يخالف الأصل هذا هو الذي يحتاج أن تحفظه، لأن القاعدة أن الذي يدخل في الأصل أكثر من الذي يخرج عنه، فتحتاج أن تحفظ الذي يخرج فقط. فإذا جئت إلى باب المياه عرفت الأصل في الماء وهو أنه طهور، ما تحتاج أن تحفظ مسائل الطهور، تحتاج فقط أن تحفظ المسائل التي خرجت عن كونه طهورا، وأيضا لو وجدت لها ضابطا فهذا شيء حسن أيضا. ومن وجه آخر، إذا عرفت الأصل في الباب بدليله لا تحتاج أن تعرف أدلة المسائل التي توافق الأصل، وإنما تحتاج أن تعرف أدلة ما خالف الأصل، هذا من جهة المعرفة. ومن وجه ثالث، أنك إذا ناقشت أحدا في المسألة واتفقتما على الأصل فالذي يطالب بالدليل هو الذي يخالف الأصل. اتفقنا على أن الأصل في الماء الطهورية أنا وأنت، واختلفنا في هذا الماء هل هو طهور أو غير طهور، من الذي يطالب بالدليل؟ الذي يقول إنه غير طهور. الذي يقول إنه طهور مرتاح متمسك به الأصل، ما يحتاج إلى دليل، الذي يحتاج إلى دليل هو الذي ينقل عن الأصل. الوجه الرابع، أنك إذا عرفت الأصل فإنك لا تحتاج إلى بحث حتى تعلم الناقل. جئت إلى ماء موجود في أي مكان، عرفت أن الأصل في الماء أنه طهور، ما تحتاج أن تبحث هل هذا الماء تنجس أو ما تنجس، الأصل أنه طهور، توضأ منه حتى تعلم أنه انتقل عن كونه طهورا. فحيثما وجدت ماء لم يظهر عليه أنه متنجس جاز لك أن تستعمله حتى تعلم أنه انتقل عن كونه طهورا. فوائد عظيمة لمعرفة الأصل في الماء. ابن قدامة رحمه الله بدأ هنا بالأصل في الباب فقال: خلق الماء طهورا. فالماء كله خلق طهورا، عذبه ومالحه كله خلق طهورا، لأن الله عز وجل قال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالله أنزله من السماء طهورا ثم أسكنه الأرض، ثم أسكنه الأرض فكان في الأرض فيخرج عينا أو يخرج في بئر أو نحو ذلك، وهذا لا يغير من وصفه شيئا، لا يغير من وصفه شيئا. هذا الماء العذب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، والحديث صحيح. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا وسيأتي إن شاء الله. لكن الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء وأل الجنس، فتقتضي أن الأصل في الماء أنه طهور، أنه طهور. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينجسه شيء إلا دليل على أن التنجيس طارئ والأصل الطهورية. هذا في الماء العذب، والحديث في الحقيقة يشمل الجميع. لكن في الماء المالح قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن البحر أنا توضأ بماء البحر، قال هو الطهور ماؤه. إذن الماء خلقه الله طهورا عذبا كان أو مالحا. دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة. هذا الأصل في المياه. قال رحمه الله يطهر من الأحداث والنجاسات. هذا معنى الطهارة ومعنى الطهور. معنى الطهارة كما قلنا سابقا يا إخوة هو يعني رفع الحدث أو زوال الخبث، رفع الحدث أو زوال الخبث. فالطهارة إما رفع حدث، والأحداث إما صغرى كالبول والغائط وخروج المذي، وإما كبرى كخروج المني دفقا بلذة وخروج دم الحيض، فهذه أحداث كبرى. الطهارة رفع هذه الأحداث وزوال النجس، النجاسة التي قد تصيب الإنسان كالغائط والبول والدم على قول كثير من أهل العلم أو نحو ذلك. وأهل العلم يقولون بين رفع الحدث وزوال النجس يعني فروق، منها أن رفع الحدث تغسل فيه أعضاء في غير المكان الذي وقع فيه الحدث، رفع الحدث تغسل فيه أعضاء في غير المكان الذي وقع فيه الحدث. إنسان خرج منه ريح أحدث، ما المطلوب منه؟ أن يتوضأ، يغسل أعضاء الوضوء، فيغسل أعضاء في غير المكان الذي وقع فيه الحدث. أما إزالة النجاسة فهي غسل مكان النجاسة فحسب. إنسان وقع على يده بول يغسل المكان الذي وقع فيه البول، وقع على ثوبه بول يغسل المكان الذي وقع فيه البول. أيضا من الفروق أن الحدث ينقض الوضوء والنجاسة لا تنقض الوضوء. إذا وقع الحدث انتقض الوضوء، أما إذا وقعت النجاسة على بدن الإنسان أو ثوب الإنسان لا ينتقض وضوءه، وإنما فقط يجب أن يزيل النجاسة. إنسان متوضئ فأحدث يجب عليه أن يتوضأ، إنسان متوضئ وقعت عليه نجاسة فقط يغسل مكان النجاسة ولا يعيد الوضوء. من الفروق بينهما أن الحدث لا يرفع إلا بالماء حال القدرة عليه، أو بالتيمم حال العجز كما سيأتي إن شاء الله. أما الخبث فالصحيح أنه يطهر بما يقلع عينه، الصحيح أن الخبث يطهر بما يقلع عينه، وسيأتينا إن شاء الله الكلام على هذا في المتن. من الفروق بينهما أن رفع الحدث يحتاج إلى نية، فمن لم ينوي الوضوء لم يصح وضوءه عند جماهير العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنسان خرج من دورة المياه بحكم العادة بدأ يغسل أعضاء الوضوء حتى اكتمل الوضوء، لم ينوي الوضوء ولكنه فعلها بحكم المعتاد عنده وأنه إذا خرج غسل، هذا لم يتوضأ، لابد من نية الوضوء. أما زوال الخبث فلا يحتاج إلى نية. إنسان مثلا أصاب ثوبه نجاسة فانغمس في الماء فزالت هذه النجاسة، لم يعلم عن النجاسة أصلا، كانت في ثوبه فنزل في مكان يسبح فزالت هذه النجاسة، زالت، هو لم يعلم فضلا عن أن ينوي الإزالة. وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح. من الفروق أن من أحدث فنسي فصلى محدثا ناسيا حدثه ثم تذكر يجب عليه أن يعيد الصلاة. إنسان أحدث ثم نسي أنه أحدث فدخل المسجد وصلى، بعد الصلاة تذكر أنه أحدث، يجب عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. أما النجاسة فإنه إذا نسيها الإنسان تصح صلاته. إنسان وقع على ثوبه بول من غلام قد أكل الطعام ثم قال أغسله إن شاء الله ثم نسي، ذهب يصلي وبعدما خرج من الصلاة تذكر أنه وقعت على ثوبه نجاسة، الصحيح من أقوال العلم أنه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة لكن يجب عليه أن يغسل النجاسة. من الفروق بينهما أن رفع الحدث ينوب التراب فيه عن الماء، أما إزالة النجاسة فلا ينوب فيها التراب عن الماء، فلا يتيمم لرفع النجاسة. يعني إنسان أصابته نجاسة وليس عنده ماء، هل يتيمم؟ نقول عند جماهير العلماء لا يتيمم وهو الصحيح، فالتراب لا ينوب عن الماء في إزالة النجاسة. وهذا معنى الطهور، الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، فالماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. نعم. قال
فلا تصح الطهارة بمائع غيره
كذا عندكم، فلا تصح،
فلا تحصل الطهارة بمائع غيره.
نعم، فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. انتبهوا هنا يا إخوة، قال رحمه الله فلا تحصل الطهارة أي بنوعيها رفع الحدث وإزالة النجس بمائع غيره. إذن لا يرفع الحدث إلا بالماء الطهور، ولا يزال النجس على كلام المصنف إلا بالماء الطهور. طيب، بعض الفقهاء يقولون فلا تحصل الطهارة بغيره، فلا تحصل الطهارة بغيره، والمصنف هنا يقول فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. ما الفرق بين الجملتين؟ الجملة الأولى أعم من الثانية، فلا تحصل الطهارة بغيره، إذن انحصرت الطهارة في ماذا؟ في الماء فقط. وأما قولنا فلا تحصل الطهارة بمائع غيره، إذن إنما نفينا حصول الطهارة عن المائعات غير الماء، ولا يمنع أن تحصل الطهارة بجامد وهو التراب، وهو التراب. طيب، لماذا يقول بعض الفقهاء فلا تحصل الطهارة بغيره، ويقول المصنف هنا فلا تحصل الطهارة بمائع غيره؟ هذه مسألة يا إخوة مبنية على مسألة التيمم، هل هو رافع أو مبيح؟ فالذين يقولون إن التيمم رافع للحدث حتى يجد الماء، يقولون فلا تحصل الطهارة بمائع غيره لأنها تحصل بجامد وهو التراب. والذين يقولون إن التيمم مبيح، يقولون إن الطهارة لا تحصل إلا بالماء، أما التيمم فهو غير رافع للحدث ولكنه مبيح للصلاة مع بقاء الحدث. واضح يا إخوة؟ لا نبين. يعني الإنسان إذا تيمم هل هو طاهر قد ارتفع حدثه أو حدثه باق عليه لكن التيمم يبيح له أن يصلي؟ من أهل العلم من يقول التيمم رافع للحدث فهو طاهر، ولكن إلى حد. ما هو هذا الحد؟ أن يجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته. ومن أهل العلم من يقول لا، الحدث باق ولكن التيمم رفع حكمه فقط، لأن الحدث يمنع من الصلاة، فإذا تيمم جاز له أن يصلي فارتفع الحكم مع بقاء الحدث. والصحيح الأول، والصحيح الأول أن التيمم رافع، ولذلك الأدق هو قول المصنف هنا فلا تحصل الطهارة بمائع غيره. طيب، عندنا هنا يا إخوة المائعات أنواع، ويمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. مائع لا يسمى ماء أصلا وإن كان أصله الماء أو فيه ماء، مائع لا يسمى ماء أصلا وإن كان أصله الماء أو فيه ماء، مثل المرق. المرق، مرق اللحم، لا يسمى ماء، لا يسمى ماء. لو قلت أحضر لي ماء فأتيتك بمرق تقول لي أقول لك ماء تأتيني بمرق، لا يسمى ماء. وهذا على نوعين من حيث حكم الطهارة: نبيذ وغيره، نبيذ وغيره. غيره مثل ما قلنا المرق وغيره كذا، وهذه باتفاق الفقهاء لا تحصل بها الطهارة. من توضأ بمرق لا تحصل له الطهارة. النبيذ ومعلوم معناه، والإنسان يأتي بماء فينبذ فيه تمرا أو زبيبا قبل أن يشتد، فهذا النبيذ اختلف الفقهاء هل يتطهر به أو لا يتطهر، والجمهور على أنه لا يتطهر به خلافا للأحناف، والصحيح قول الجمهور. فكل الأدلة التي استدل بها الأحناف ضعيفة. إذن المائع الذي لا يسمى ماء لا يتطهر به. قسم منه لا يتطهر به بالإجماع، وهو كل مائع لا يسمى ماء غير النبيذ، وقسم لا يتطهر به على الصحيح وهو النبيذ. القسم الثاني مائع يسمى ماء بالإضافة، مائع يسمى ماء بالإضافة، فيقال ماء الوردي، ماء الزهري، فهذا أيضا لا يتطهر به. والقسم الثالث هو الماء المطلق الذي يسمى ماء بإطلاق، وهذا هو الذي تحصل به يعني الطهارة. إذن نعود إلى أن نسأل سؤالا أشرنا إلى معناه قبل قليل، وهو ما هو الماء الطهور؟ الماء الطهور إما أن نقول هو الباقي على أصل خلقته حقيقة أو حكما، هو الباقي على أصل خلقته حقيقة أو حكما، وبعضهم يقول هو الباقي على أصل خلقته ولم يتغير تغيرا يخرجه عن أصل خلقته، هو الباقي على أصل خلقته ولم يتغير تغيرا يخرجه عن أصل خلقته. كلا الجملتين بمعنى واحد، هو الباقي على أصل خلقته حقيقة أو حكما، أو بعبارة أخرى هو الباقي على أصل خلقته ولم يتغير تغيرا يخرجه عن أصل خلقته. ما نزل من السماء فوجدناه، هذا باقي على أصل خلقته طهور. ما نزل من السماء فاجتمع في مكان وتغير بخضرة، أصبح أخضر مما يسمى بالطحلب الذي يخرج في الماء، نقول هو باق على أصل خلقته حكما، لم يتغير تغيرا يخرجه عن أصل خلقته. كذلك مثلا لو كان هناك عين وفوقها شجر، وهذا الشجر يتساقط منها الورق في الماء ويتغير شيئا ما، لم يبق على أصل الخلقة، تغير، هذا التغير لم يخرجه عن أصل خلقته، فنقول هو باق على أصل خلقته حكما وإن حصل له شيء من التغير. بعض أهل العلم يقول إن الطهور ثلاثة أقسام، إن الطهور ثلاثة أقسام. القسم الأول طهور أصلي تجوز به الطهارة مطلقا من غير قيد، وهو الطهور الباقي على أصل الخلقة. طهور متغير تغيرا لا يخرجه عن أصل خلقته، كالمتغير بطول المكث أو بورق الشجر أو نحو ذلك، وهذا أيضا يتطهر به. طهور تغير بغير ممازج، طهور تغير بغير ممازج، عندك إناء ماء وقع فيه عود بخور، عود بخور، عود وقع فيه، هذا لا يمازج الماء، لكن لما شربت وجدت شيئا من المرارة فتغير بغير ممازج، فيقول بعض الفقهاء هذا تكره الطهارة به، تكره الطهارة به. ومنه أيضا ما استخدم في الغسلة الأولى، ما استخدم في الغسلة الأولى، يعني مثلا لو كان عندك طست وعندك إناء يصب عليك فغسلت الغسلة الأولى وجاء هذا الماء في الطست، هذا الماء في الطست طهور، تغير بالغسل بغير ممازج، فهذا في هذه الحال يقولون تكره الطهارة به. لماذا؟ قالوا خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. والصحيح أنه إذا ثبتت الطهورية للماء ثبت التطهر به، إذا ثبتت الطهورية للماء ثبت التطهر به، فحيث ما وجدت الطهورية وجد يعني التطهر بالماء. نعم فضل.
فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه.
نعم، الماء يا إخوة لا يخلو من حالين، إما أن يكون كثيرا وإما أن يكون يسيرا، فالكثير هو ما بلغ قلتين واليسير هو ما دون القلتين. والقلة سميت قلة لأنها تقل بالأيدي أي تحمل، تقل بالأيدي أي تحمل بالأيدي، وهي الجرة التي يوضع فيها الماء. والقلتان خمسة من القرب المعتادة، ليست الكبيرة ولا الصغيرة، وإنما من القرب المعتادة عند الناس، وهي المصنوعة من جلد الشاه، المصنوعة من جلد الشاه. فما بلغ 5 قرب من الماء فأكثر فهو كثير، وما دون ذلك فهو يسير. طيب، ما الحكم إذا بلغ الماء 2 قلتين أي كان كثيرا؟ يقول بعض العلماء كما هو المذهب عند الحنابلة وكما قرره المصنف هنا، إذا بلغ الماء 2 قلتين لم ينجسه شيء، أي شيء، إلا ما غير أحد أوصافه 3. فإذا لم يحدث تغير فإنه لا يتنجس. يعني عندنا ماء كثير أكثر من 5 قرب، سقط فيه بول، رأينا البول بأعيننا سقط في هذا الماء، إذا لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو طهور. إذا سقطت فيه عذرة أو الغائط فإنه لا يتنجس إلا إذا تغير. طيب، لو كان عندنا ماء يبلغ مثلا 7 قرب وسقط فيه شيء من البول، هنا ننظر هل تغير أو لم يتغير، فإن تغير فهو نجس وإن لم يتغير فهو طاهر. هذا هو المذهب عند الحنابلة. هناك قول ثالث لأهل العلم، وهو أن الماء لا يتنجس قليلا كان أو كثيرا إلا بما يغير أحد أوصافه، وهذا الراجح إن شاء الله، أن الأصل في الماء أنه طهور ولا يتنجس، سواء كان قليلا في إناء أو كثيرا يبلغ 5 قرب فأكثر، إلا إذا تغيرت أحد إذا تغير أحد أوصافه. طيب، هنا سؤال، لماذا حدد الحنابلة الكثير بالقلتين؟ أو بعبارة أخرى، لماذا فرق الحنابلة بين ما بلغ 2 قلتين وما دون 2 قلتين؟ نقول سبب ذلك الحديث الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء 2 قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث مختلف في إسناده اختلافا كثيرا، لكن أكثر أهل العلم يثبتونه ويعني يصححونه: إذا بلغ الماء 2 قلتين لم يحمل الخبث. طيب، هذا الحديث يدل على أن الماء إذا بلغ 2 قلتين فأكثر لم يحمل خبثا إلا إذا تغير، فإنه إذا تغير فإنه نجس بالإجماع، إذا تغير فإنه نجس بالإجماع. فهذا منطوق، مفهومه أنه إذا كان دون 2 قلتين فإنه ينجس ولو لم يتغير، هذا مفهوم. والذي يظهر والله أعلم كما قلت أن الماء لا ينجس مطلقا سواء كان 2 قلتين أو أكثر أو أقل إلا إذا تغير بنجاسة. والسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الماء طهور لا ينجسه شيء، فهذا منطوق، ودليل الحنابلة مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم، المنطوق مقدم على المفهوم. فنقول إن الماء لا ينقله عن الطهورية إلى النجاسة إلا ما غير أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا. أما الحديث عن يعني القلتين فإننا نقول إن الحديث في القلتين أولا مختلف في إسناده، وثانيا أنه على فرض صحته لا إشكال، لأن المنطوق يقدم على المفهوم، المنطوق يقدم على المفهوم. إذن الماء الطهور عندنا يا إخوة إما أن يبلغ قلتين وإما أن يكون دون القلتين. إذا بلغ الماء قلتين فإنه طهور، إلا إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه. والماء إذا كان دون القلتين فإنه طهور، إلا إذا وقعت فيه نجاسة على قول المصنف وهو المعتمد عند الحنابلة، ولو لم تغير أحد أوصافه. عندك إناء وقع فيه قطرات من بول غلام، على قول المصنف لا تتوضأ به، والصحيح أنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه، فالماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير أحد أوصافه. نعم.
وما عدا ذلك ينجس بمخالفة،
ما عدا ذلك أي ما دون القلتين، أي ما دون القلتين، أو لم يكن جاريا، أو لم يكن جاريا، لأن الماء الجاري لا ينظر فيه إلى القلة والكثرة، الماء الجاري لا ينظر فيه إلى القلة والكثرة، فالماء الجاري لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه، إلا ما غير أحد أوصافه. عندك يعني ماء ينزل من الجبل ويصب في وكرة ثم يستمر، هذا ماء جاري، فهذا لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه. أو كان ماء راكدا دون القلتين، دون القلتين، فقوله وما عدا ذلك أي ما دون القلتين ولم يكن جاريا. نعم.
والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
نعم، هذا تقريب، هذا تقريب للقلتين، وقد قلنا يعني أنها تساوي 5 قرب تقريبا من القرب المصنوعة من جلد الشاه، القرب المعتادة عند الناس. نعم.
وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب على اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوريته.
انتقل الآن المصنف إلى القسم الثاني من أقسام المياه عند الحنابلة، وهو الطاهر. والطاهر عندهم هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، هو طاهر في نفسه، فلو وقع على الثوب لا ينجسه ولا يجب غسله ويجوز شربه، لكنه لا يطهر غيره، فلو توضأ به الإنسان لا يرتفع حدثه، ولو غسل به النجاسة لا تزول نجاسته على هذا القول عند الحنابلة. فهذا هو القسم الثاني. مثلا إذا طبخ في الماء خضرة أو طبخت فيه فاكهة أو طبخ فيه شيء من الأشياء الطاهرة، فإنه على قول المصنف يسلب الطهورية ويصبح طاهرا، يجوز تناوله ولا تحصل به الطهارة. أو خالطه شيء غلب على اسمه، الآن عندك ماء وأضفت له شيئا من الشراب المركز، أضفت له شيئا من الشراب المركز، الماء قد يكون مثلا يعني لترا أو لترين، وتضيف له يعني ملعقة من الشراب المركز فتخلطه به، هذا يغلب على اسمه فيسمى شرابا ما يسمى ماء، فهذا خالطه حتى غلب على اسمه فأخرجه عن كونه ماء، فهذا يصبح طاهرا ويخرج عن كونه طهورا. نعم.
وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين.
طيب، هذا الماء الطاهر، هذا الماء الطاهر لا يخلو من حالين يا إخوة. الحالة الأولى أن ينتقل عن اسم الماء، أن ينتقل عن اسم الماء، وفي هذه الحال لا يتطهر به، يعني لا يصبح يسمى ماء، لا يصبح يسمى ماء، فهذا لا يتطهر به. طبخ فيه لحم فأصبح يسمى مرقة، هذا ما يتطهر به. وضع فيه شراب أصبح يسمى شرابا، هذا ما يتطهر به، هذا خرج عن كونه ماء. والقسم الثاني لا يخرج عن كونه ماء بل يبقى يحمل اسم الماء، فهذا يتطهر به على الصحيح. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس، طهور ونجس. فالطهور كل ماء لم يتغير أحد أوصافه بنجاسة، والنجس كل ماء تغير أحد أوصافه بنجاسة. والمائعات غير الماء تنقسم إلى قسمين، انتبهوا، المائعات غير الماء تنقسم إلى قسمين، طاهر ونجس. الطاهر هو ما لم يتغير بنجاسة، فالمرق مثلا طاهر ونجس، طاهر إذا لم يتغير بنجاسة، نجس إذا تغير بنجاسة. إذن انتبهوا، الماء ينقسم إلى طهور ونجس، والمائعات تنقسم إلى طاهرة ونجسة. هنا تلمحون ملمحا، وهو أن صفة الطهورية خاصة بماذا؟ بالماء، باتفاق الفقهاء لا يوصف شيء بكونه طهورا إلا الماء، إلا الماء. أما بقية المائعات فإنها لا تسمى يعني طهورا، وإنما تسمى يعني طاهر. الخلاصة يا إخوة، ظهر من كلام المؤلف أن المياه أقسام ثلاثة، طهور وطاهر ونجس. الطهور مجمع على التطهر به، والنجس مجمع على عدم التطهر به، والطاهر مختلف فيه هل يتطهر به أو لا يتطهر به. والصحيح أنه إذا بقي يحمل اسم الماء يتطهر به، يتطهر به، فالماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس، ولا يوجد دليل على قسم ثالث الذي سماه الفقهاء بالطاهر، فإنه لم يقم دليل على هذا القسم. نعم.
وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، وإن خفي موضع.
إذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، طيب نوضح المسألة. إنسان عنده إناءان، نؤخر هذا المثال نأخذ مثال آخر. إنسان جاء وجد ماء وشك هل هو طاهر أو نجس، يبني على الأصل اليقين، يتمسك باليقين، يتمسك بالأصل، في الأصل أنه طاهر أو طهور، الأصل أنه طهور، يتوضأ به، يتوضأ به. إنسان جاء إلى ثوبه وعلم أن ابنه قد بال في المكان، لكن لا يعرف هل أصاب البول ثوبه أو لم يصبه، فشك هل أصابه أو لم يصبه، يبني على اليقين وهو الطهارة. وهذه القاعدة العامة، هذه القاعدة العامة، أن الإنسان إذا شك في شيء بنى على اليقين. ولذلك مثلا أهل السنة يقولون الأصل في من أتى بالشهادتين أنه مسلم، فاليقين أنه مسلم، فإذا نسب إليه الكفر فلا يخلو الحال من ثلاثة أقسام: إما أن نتيقن أنه منفي عنه، ما نسب إليه غير صحيح وهذا لا إشكال فيه وهو مسلم بوضوح، وإما أن نتيقن أن ما نسب إليه صحيح، فهذا له طرق أخرى عند أهل العلم قبل نسبة التكفير إليه، أو نشك يمكن وقع ويمكن لم يقع، فنتمسك بالأصل وهو الإسلام، وهو الإسلام، فيقال الأصل أنه لم يقع منه حتى يثبت. ولذلك قاعدة أهل السنة والجماعة: من ثبت إسلامه بيقين لا يرتفع إلا بيقين. والقاعدة المتفق عليها عند أهل العلم أن اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين لا يزول بالشك. وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وهذا يقع للناس في كل زمان، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يكون يصلي فيخيل إليه أنه خرج منه شيء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا. والمقصود يسمع صوتا يعني يسمع الصوت المعروف للحدث وليس أي صوت، يعني بعض الموسوسين يقول والله أنا أسمع صوت، الصوت هو الصوت المعروف للحدث الذي لا يختلف فيه، أو يشم ريحا. والمقصود أن الإنسان يتمسك باليقين حتى يأتي ما يرفع هذا اليقين ولا يلتفت إلى الشك. فإذا شك الإنسان في طهورية الماء أو في النجاسة فإنه يبني على اليقين. هذه يعني مسألة، وستأتي إن شاء الله يعني مسائل نعلق عليها بحول الله وقوته. نعم.
وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما يتيقن به غسلها.
انتبهوا يا إخوة، الأول شك هل أصابت النجاسة الثوب أو لم تصب، هنا ما يغسل شيء، والأصل الطهارة. هنا تيقن أن النجاسة أصابت الثوب ولكنه لم يعلم مكانها، إما أنه علم فنسي أو لم يعلم أصلا. تيقن أن النجاسة أصابت الثوب لكنه نسي مكانها إن كان قد علمه أو لم يعلم مكانها أصلا. طيب، هنا لا يخلو، إما أن يعرف النوع الذي وقعت عليه أو الجزء الذي وقعت عليه. إنسان يحمل غلامه على يده فتسرب البول على كمه، فهو يعلم أن البول أصاب الكم لكن نسي هل هو في الأول في الوسط في الأعلى في الكم. ماذا يفعل؟ يغسل الكم كله، لأنه إذا غسل الكم حصل اليقين، وهذا جزء من قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الآن اليقين أن الكم أصابه، أصابته النجاسة، هذا يقين. طيب لو غسلنا أول الكم فقط هل نتيقن إزالة النجاسة؟ لا، هنا لأن في هذه الحال نكون في شك، فلا بد من يقين. فيغسل كامل الكم، يعلم أن النجاسة أصابت أسفل الثوب لكن نسي هل هو في الطرف الأسفل أو فوقه بقليل، يغسل ما يتيقن أنه أزال به النجاسة. والحالة الثانية أن لا يتذكر الموضع أصلا، هو متيقن أن النجاسة أصابت الثوب لكن أين لا يدري، إما أنه نسي أو لم يعلم. هنا يغسل الثوب كله لأنه لا يتيقن زوال النجاسة إلا بهذا. طبعا هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، إن كان بعض العلم قال يغسل ربعه أو قال يغسل ثلثه، لكن الصحيح أن الواجب أن يغسل ما يتيقن به أنه أزال النجاسة، فإذا تيقن أنه أزال النجاسة حصل المقصود شرعا. نعم.
وإن اشتبه ماء طاهر بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما. وإن اشتبه ماء طاهر بنجس،
كذا عندك؟
نعم
كذا عندكم يا أخوة. أصل المسألة إن اشتبه ماء طهور بنجس، إن اشتبه ماء طهور، لأن الطاهر يعني ما يتطهر به عند الحنابلة، لكن المسألة إن اشتبه ماء طهور بنجس. أعطيكم الصورة، إنسان عنده إناءان بال صبي في أحدهما فتغيرت أحد أوصافه ثم غاب عن الماء ثم عاد فنسي أي الإناءين الذي وقعت فيه النجاسة، هو متيقن الآن أحدهما طهور والآخر لكن نسي أيهما النجس وأيهما الطهور. هذه صورة المسألة، صورة المسألة. فيقول المصنف إن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما، إذن هنا إذا وجد غيرهما فإنه يتوضأ به، لكن الإشكال إذا لم يجد غيرهما. يعني إنسان في الصحراء عنده إناءان وقعت نجاسة في واحد منهما ونسي أي الإناءين وقعت فيه النجاسة، وحضر وقت الصلاة وليس عنده إلا أن يتوضأ من أحد الإناءين أو يتيمم، ليس هناك خيار ثالث، ليس هناك خيار ثالث. هذه المسألة. يقول المصنف وهذا هو المعتمد عند الحنابلة إنه يتيمم لأنه انسد عليه باب الوضوء لوجود الشك في النجاسة. وقال بعض الحنابلة بعد أن يهرقهما حتى يصبح عادما للماء، قالوا أولا يهرق الإناءين فيصبح عادما للماء فيتيمم في هذه الحالة. وقال بعضهم لا يحتاج إلى ذلك لأنه عادم للماء حكما، ولعله أن يتذكر، فيكون إهراقهما إسرافا، فيكون إهراقهما إسرافا. وهذا المعتمد في المذهب أنه يتيمم ويتركهما. وها يعني بعضهم قال لا يهرقهما ولكن يهرق أحدهما على الآخر لكي لا يبقى طهور فيصبح الكل نجسا فيتيمم بهذا. والصحيح أنه لا يحتاج إلى هذا، هذا قول. والقول الثاني إنه يتحرى. ما معنى التحري؟ معناه أن ينظر بالقرائن حتى يغلب على ظنه الطهور من النجس فيستعمل الطهور، وهذا قول قريب من الصواب. ولذلك الذي يظهر لي والله أعلم أنه لو حصلت هذه المسألة فإن الواجب على المكلف أن يجتهد ويبذل ما يستطيع للنظر، فإن غلب على ظنه أن هذا الإناء هو الطهور توضأ منه وكفى، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا اجتهد ولم يغلب على ظنه شيء فانسد الباب تماما عنده فإنه يتيمم، فإنه يتيمم. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم. سيأتي إن شاء الله في صورة نعلق على شيء يتعلق بهذا. طيب، إذن الواجب عليه أن يتحرى أولا، فإن غلب على ظنه شيء توضأ بالطهور وإلا تيمما. نعم.
وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما.
هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. عنده ماء طهور وإناء آخر فيه ماء طاهر. طبعا هذه المسألة لا تأتي إلا عند من يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور وماء طاهر تغير بطاهر ثم اشتبه على الإنسان، نسي أيهما الطهور وأيهما الطاهر، فماذا يصنع؟ قال توضأ من كل واحد منهما، فيتوضأ من هذا الإناء ويتوضأ من هذا الإناء. لماذا؟ لأنه إن فعل ذلك يكون قد تطهر يقينا ولا يضره الطاهر. يعني الإنسان لو غسل أعضاء الوضوء بالطاهر ما تضره ولكنها لا تطهره، فإذا جاء وتوضى من هذا الطهور حصلت له الطهارة. طيب غسل من هذا الطاهر لا يضره، فيكون بذلك قد تطهر يقينا. طيب، بعض الفقهاء قال يأخذ من أحد الإناءين غرفة فيغسل بها كفيه، ويأخذ من الثاني غرفة فيغسل بها كفيه، يأخذ غرفة فيتمضمض، ويأخذ من الثاني غرفة فيتمضمض. والصحيح أنه لا تلزم هذه الصفة، ولكن يتوضأ من أحد الإناءين ويتوضأ من الثاني فيكون توضأ بالطهور يقيناً. فإن قال قائل لماذا لا يقال في المسألة السابقة يتوضأ من الإناءين؟ واضح يا إخوة؟ يأتي شخص يقول طيب لما لا نقول هناك لأن هذا الإناء طهور يقينا وهذا نجس يقينا لكن خفي، فأحدهما طهور والآخر نجس، لماذا لا نقول يتوضأ منهما؟ لأننا نقولون إن توضأ منهما معا أثرت النجاسة عليه، يعني ممكن أنه بدأ بالطهور ثم جاء بالنجس فيكون نجس بدنه، هذا واضح. وإن أفرد كل واحد منهما، يعني ممكن يقول واحد طيب لا يتوضأ من واحد ويصلي ثم يتوضأ من الثاني ويصلي فيكون يقينا قد صلى بطهارة، واضح هذه الصورة الأخيرة يا إخوة؟ واضحة ولا فيها إشكال؟ يعني الصورة الأولى واضح أنه إذا جمع بينهما تكون النجاسة تضره، لكن بهذه الصورة لا، هو يتوضأ من واحد فقط ويصلي، فلو فرضنا أنه في الوضوء الأول توضأ من النجس فإنه في الوضوء الثاني يكون توضأ من الطهور. يقولون لا يجوز ذلك لأنه إن فعل يكون قد صلى بغير طهارة يقينا وهذا لا يجوز، يعني يكون في أحد الصورتين على اليقين أنه صلى بدون طهارة وهذا لا يجوز، واضح يا إخوة؟ إذن ليس له أن يتوضأ في حال الاشتباه بين الطهور والنجس من الاثنين في الصورتين لوجود المانع الشرعي، بخلاف هذه المسألة التي معنا فله أن يتوضأ لعدم المانع يعني الشرعي في هذه المسألة. نعم.
وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة.
نعم. هنا ذكر المصنف مسألة يا إخوة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالثياب، ونحن نتكلم عن أحكام المياه، يعني كلامنا عن أحكام المياه، ثم نجد المصنف يتكلم عن مسألة تتعلق بالثياب. هذه طريقة الفقهاء، إذا ذكروا مسائل يذكرون معها ما يشبهها ولو لم يكن من الباب، فهذه المسألة في الاشتباه في الثياب وهي ليست من المياه لكنها ذكرت لأنها من مسائل الاشتباه. قال إن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. طيب، إنسان عنده ثلاثة ثياب، عنده ثلاثة ثياب وقعت النجاسة على واحد، وقعت النجاسة على واحد ثم نسي عينه، فثوبان طاهران وثوب لكنه ضاع وسط الثلاثة، ممكن أن يكون النجس هذا ويمكن أن يكون هذا ويمكن أن يكون هذا. هنا لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون عنده ثوب يعلم طهارته، يعني عنده دولاب فيه جانبان جهتان، جهة فيها ثوبان وضع معهما الثوب النجس ولم يعلم عينه، والجهة الأخرى فيها ثياب، في هذه الحال يلبس الثوب الطاهر، لكن إذا لم يكن، وهذه الحالة الثانية، عنده غير الذي شك فيها. في هذه الحال قال: صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. طيب، شك في ثوب واحد، يعني النجاسة أصابت ثوبا واحدا واختلط باثنين، أصبح عنده ثلاثة ثياب، أصبح عنده ثلاث ثياب، قال يصلي بعدد النجس ثم يزيد واحدة. لماذا؟ قالوا: لأنه إذا صلى بعدد النجس وزاد واحدة فإنه يقينا صلى بالثوب الطاهر، يقينا صلى بالثوب الطاهر. إذا كان عندنا ثلاثة ثياب والنجس واحد، النجس واحد، يصلي في كل ثوب بعدد النجس، يعني صلاة واحدة بمثالنا، ويزيد بنفس الثوب صلاة ثانية، فيكون في هذه الحال قد صلى صلاة بطاهر يقينا، ويمكن أنه صلى بالثوب النجس مرة وليست جميع الصلوات. وبعض أهل العلم يقول يتحرى، بمعنى ينظر في الثياب على ما يغلب عليه، يعني ظنه، على ما يغلب عليه ظنه. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم يكن في تكرار الصلاة مشقة بعدد النجس بحيث يتيقن أنه يصلي بثوب طاهر، أنه يفعل ما قرره الحنابلة، يصلي بعدد النجس ويزيد يعني صلاة واحدة، يعني ثوبان نجسان وعنده ثلاثة يعني ثياب، وعنده ثلاثة ثياب. نقول له: تعال البس هذا الثوب وصلي صلاة، والبس الثوب الثاني وصلي صلاة، والبس الثوب الثالث وصلي صلاة، فتكون قد صليت بثوب طاهر يقينا. لكن إذا كثرت، عنده عشرة ثياب، في هذه الحال يتحرى، فإن المشقة تجلب التيسير. ولذلك هذه مسألة اجتهادية وافتراضية وليس عليها دليل، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم يكن في الصلاة بعدد النجس وزيادة واحدة مشقة، أنه يفعل ذلك لأن القادر على اليقين لا يتركه. وإذا لم تكن، وإذا كان هناك مشقة، فإنه يتحرى لأن المشقة تجلب التيسير. نعم.
وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا.
طيب، هذه مسألة إزالة النجاسة لعلنا نبدأ بها غدا إن شاء الله عز وجل. هنا يعني شيء يذكره الفقهاء في مسألة الثياب. طبعا إذا شك الإنسان في الثوب هل هو طاهر أو نجس، بمعنى عنده ثوبان وشك في أيهما الطاهر وأيهما النجس، هنا إذا كان عنده ثوب آخر أو كان عنده ما يستر عورته المشترطة في الصلاة يترك جميعها. يعني مثلا إنسان عنده ثياب وعنده فانيلة وسروال طويل وشك في الثياب هل هي نجسة أو طاهرة، بمعنى شك في النجس منها من الطاهر، يصلي بالفانيلة والسروال الطويل، عنده ثوب آخر يصلي بالثوب الآخر، لكن إذا لم يكن عنده ما يستر عورته إلا هذه الثياب التي وقع فيها الشك فإنه يصلي من الثياب بعدد النجس ويزيد صلاة بثوب، فيكون صلى يقينا بثوب طاهر. فإن كان النجس ثلاثة والثياب أربعة صلى أربع صلوات، صلى أربع صلوات وهكذا. نعم، لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله سنبدأ في باب إزالة النجاسة بحول الله وقوته، والله تعالى أعلم. وإذا كان في أسئلة نجيب على شيء يسير منها. الشيخ عبيد غدا سيحضر إن شاء الله، الشيخ اعتذر يعني. طيب يا أخوة، يعني كان شيخنا الشيخ عبيد شفاه الله لا يستطيع الحضور، فهل تريدون أن أحضر يعني مكانه ونكتفي بالدرس بين المغرب والعشاء، أو نجعل الدرس بعد العشاء؟ يعني هل نأتي بعد المغرب ونكمل شيئا يسيرا بعد العشاء بحيث نأخذ ما نستطيعه، أو نجعل الدرس على وجهه بعد العشاء؟ إذن إن شاء الله من الغد إن شاء الله أنا سأتي بعد المغرب ونأخذ الدرس إلى العشاء إن شاء الله، وبعد العشاء نجلس شيئا يعني يسيرا نكمل به ما تيسر إن شاء الله، ونجيب على بعض الأسئلة، لأن بقاءكم بين المغرب والعشاء يعني فيه مشقة، يعني إذا لم يكن هنالك درس. فإن شاء الله غدا سيكون الدرس نبدأه بعد المغرب ونستمر بعد العشاء بحسب ما يكون فينا من قوة وطاقة إن شاء الله. نعم،
في رسالة أنه
طيب يا إخوة، يقول الإخوة أنه لعل الله عز وجل يعوضكم بالشيخ عبد الرحمن صالح محي الدين المغرب، فهو على كل حال أنا أنتظر من الإخوة خبر إن جاء الشيخ عبد الرحمن محي الدين فهذا خير وبركة ومن نعم الله عليكم. شيخنا الشيخ عبد الرحمن يعني من العلماء الذين يحرص على الدرس عليهم، فإن جاء فالحمد لله، وإن لم يأتي فأنا آتي إن شاء الله عز وجل. نعم، هات سؤالين فقط.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سائل يقول: ما رأيكم، ما هو أفضل الشروح لهذا الكتاب، كتاب عمدة الفقه؟
والله أنا ليس من عادتي أن أشير بشيء في هذا الباب. نعم،
سائل يقول: ما هو أولى للمبتدئين، زاد المستقنع أو عمدة الفقه؟
والله كلا الكتابين له ميزات. عمدة الفقه أنسب للمبتدئ من حيث ما فيه ومن حيث طريقة ابن قدامة في يعني تقرير المسائل، وزاد المستقنع أنفع من جهة الخدمة، فإنه مخدوم أكثر من العمدة واعتنى به العلماء أكثر وفيه مسائل أكثر. فكلا الكتابين يعني نافع، والعمدة أنفع من أنسب من جهة ما فيه، والزاد أنفع من جهة أن العلماء قد خدموه كثيرا. نعم،
الشيخ جاءنا تنبيه فيما يتعلق بالدرس. أيوة،
الشيخ من؟ سيأتي بعد العصر. خلاص، إذن أنا أتي بعد العشاء. نعم،
سائل يقول: ما الفرق بين طرق الجمهور والظاهرية؟
هذا يتعلق بالأصول يا شيخ.
ما الفرق
بين طريقة الجمهور والظاهرية؟
الظاهرية يقوم مذهبهم على إنكار القياس وعلى الأخذ بظواهر النصوص بحسب فهمهم، وليس الأخذ بظاهر النصوص مطلقا، بحسب فهمهم، وينكرون كثيرا من الدلالات. والجمهور يقوم فقههم على الأخذ بكل دليل دل عليه الكتاب والسنة بما في ذلك القياس، فالجمهور يأخذون بظاهر الكتاب وظاهر السنة وبجميع أنواع الدلالات وبالقياس، والظاهرية يدفعون القياس في كل صوره بحسب ما يذكرون، وينكرون كثيرا من أنواع الدلالات، ويأخذون بظاهر النص بحسب فهمهم، وقد لا يكون فهمهم موافقا لظاهر النص، وقد لا يكون فهمهم موافقا لظاهر النص. والظاهرية من فقهاء الأمة على التحقيق، قولهم معتبر إلا ما خالفوا فيه الدليل فإنه لا يلتفت فيه إلى قولهم. نعم.
سؤال يقول: هل على الحائض والنفساء من حرج إن حضرت هذه الدورة في مصلى النساء؟
والله الحائض عند جمهور أهل العلم هو الصواب لا تدخل المسجد، لا تدخل المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد قال: ويعتزل الحيض المصلى. نعم، بعض أهل العلم قال المقصود بالمصلى الصلاة، يعني يعتزلن الصلاة، لكن الظاهر أنهن يعتزلن المصلى الذي تكون فيه الصلاة. فالحائض تعتزل المكان الذي يكون فيه الصلاة، فتعتزل المسجد ولا تدخل المسجد، ولكن تحضر الدورة وتجلس خارج أبواب المسجد، تخرج تجلس خارج أبواب المسجد فلا بأس، ولكنها لا تدخل داخل المسجد، لا تدخل داخل المسجد، فتجلس خارج أبواب المسجد، فإن مثل هذا المسجد ما يكون خارج أبوابه لا يكون من المسجد، لأن المسجد ما أحاطته الحيطان والأبواب. نعم.
عدد من الإخوة يسألون عن متن نيل المراد بنظم متن الزاد، هل تنصحون بحفظه؟
والله الذي يسهل عليه أن يحفظ نفس المتن فهو أحسن، والذي يصعب عليه فإذا يعني عدم الماء أجزأ التيمم. نعم.
سائل يقول: هل الاستنجاء بعد طهارة من الحدث أو زوال خبث يحتاج إلى نية؟
الاستنجاء لا، الاستنجاء إزالة للنجاسة لا يحتاج إلى نية، الاستنجاء لا يحتاج إلى نية، فإذا زالت النجاسة فحصل المقصود الشرعي، وسيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام عن مسألة يعني إزالة النجاسة في درس الغد بحول الله وقوته، والله تعالى أعلم.